بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر رجب العام 36 بعد 400 من الهجرة، موافق 29 من شهر أبريل العام 15 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وينتقل الآن إلى متن جديد. نستمع للمتن. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: آمين. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى الماتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتكلم عن بعض أصناف الملائكة، بعدما تكلمنا في الدرس الماضي على صنفين، على الملائكة الكتبة والحفظة، وإن شئت أن تقول الحفظة للأقوال والأعمال والنيات، والحفظة للأبدان. وهذا كله فرع من أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو الأصل الثاني في أمور الإيمان: الإيمان بالملائكة. الأصل الأول الإيمان بالله، الأصل الثاني الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة كما سبق يتضمن الإيمان أولا بمعنى التصديق بوجودهم، التصديق بوجودهم وبما ورد من صفاتهم وأعمالهم، وبعد ذلك يتضمن ذلك حب الملائكة، وأيضا يترتب على ذلك معرفة رعاية الله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا بخلقه ورأفته جل وعلا بهم، حيث وكل بهم بخلقه هذه المخلوقات العظيمة جدا، العظيمة الملائكة الذين يعبدون الله جل وعلا ولا يعصونه جل وعلا ما أمرهم، وهم دائما في عبادة لله جل وعلا، فوكلهم بما يحفظ أو بما بأعمال للعباد وبما يحتاجون إليه، فجبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي به حياة الناس الحقيقية، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأجساد، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور لترجع هذه الأرواح مرة ثانية إلى أبدانها، وغير ذلك من أصناف الملائكة الكرام. فهذا المخلوق المسكين الضعيف الذي هو الإنسان موكل به هؤلاء الملائكة العظام في كل شؤون حياته، منذ أن كان في الرحم، تشكل في الرحم، فهناك ملك من الملائكة يسأل الله جل وعلا عن أجله ورزقه وعمله، ثم ينفخ فيه الروح بإذن الله جل وعلا، يظل في رعاية الملائكة بإذن الله جل وعلا في حياته إلى أن تتوفاه أيضا الملائكة بأمر الله جل وعلا. ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ومعه الملائكة الآخرون، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. إذن هؤلاء الملائكة موكلون بالإنسان منذ أن كان في الرحم إلى أن يخرج من هذه الحياة. فالعبد عندما تذكر هذا يعرف قدر نفسه وسعة رحمة الله جل وعلا، ويعرف كرمه جل وعلا وعظيم رأفته وعنايته بهذا المخلوق، بهذا المخلوق الذي هو الإنسان. فاليوم معنا صنف آخر من الملائكة، وهو ملك الموت، ما اسمه الله أعلم، لم يرد في النصوص ذكر اسم ملك الموت. انتشر بين الناس أن اسمه عزرائيل، وهذا لم يرد به دليل صحيح. انتشر بين الناس أن اسم ملك الموت عزرائيل، وهذا لم يرد به دليل يصح، ولكن نقول كما قال ربنا جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت. فهو هكذا نقول ملك الموت، أحد الملائكة الكرام الذين يعملون بأمر الرب جل وعلا وأتلهم بأمره. بعض الناس يكره ملك الموت لأنه يقبض الروح، ويزعمون ويظنون أنه بهذا هو الذي يفرق بين المرء وحبيبه وأحبائه وخلانه ونحو ذلك. والصواب أن ملك الموت ملك كريم مطيع لأمر الله جل وعلا، ينفذ ما أمره به ربه سبحانه وتعالى. إذا كان العبد الذي تقبض روحه عبدا صالحا، فإنه سينتقل إلى رحمة الله جل وعلا ورضوان وجنة النعيم، كما سبق في حديث يكره الموت وأكره مساءته. فملك الموت ملك كريم يصدع بأمر ربه ويفعل ويأتمر بما يأمره به الله جل وعلا، لا يأتي بشيء من عنده. فمن واجبنا أن نحب ملك الموت كما نحب سائر الملائكة، وكما نحب سائر عباد الله جل وعلا الصالحين. يقول: الموكل بقبض أرواح العالمين. أرواح جمع روح، وهذا المبحث الذي سنتكلم فيه إن شاء الله جل وعلا سيتكلم عن الروح، وهو مبحث ألفت فيه مؤلفات. مبحث الروح كتب فيه ابن القيم كتابا كبيرا اسمه كتاب الروح، هو مطبوع وموجود، لكن أكثر طبعات هذا الكتاب وأكثر نسخه يعني لم تخدم إلا نسخة واحدة ضمن مشروع الشيخ بكر بن زيد في خدمة كتب ابن القيم، طبع دار العالم الفوائد، خدم خدمة لا بأس بها، وأنا لم أقرأ فيه ولكن عندي بقية المجموعة، ولكن لم أقرأ فيه في هذه النسخة خاصتها، لذلك سأنقله من طبعة ثانية، طبعة دار الكتب العلمية. ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة، وكلامه موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع ابتداء من الصفحة 16 بعد المائتين إلى الصفحة 31 بعد المائتين. الشارح رحمه الله تعالى سيذكر عدة أسئلة في هذا الموضوع، يعني الخطير أو الذي فيه الإجابة صعبة جدا، الإجابة فيه صعبة لخفاء حقيقة هذه الروح. البعض يستدل بقوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح في هذه الآية الكريمة فيها قولان مفسرين، بعضهم يعني يجيب بأن الروح المعروفة الروح التي في المخلوق، وبعضهم يقول بأن المقصود بالروح هنا ملك من الملائكة العظام الذين يأتون مع الملائكة يوم القيامة، لكنه ملك أعظم من الملائكة. فالقول الأول قل الروح من أمر ربي، معنى أن كثيرا من حقيقة هذه الروح مخفي عنا، لكن بعض أوصاف هذه الروح معروف لدينا، وسيتم إن شاء الله جل وعلا في هذا المبحث التعرض له، سنتعرف على هذه الروح من خلال ما ورد في النصوص، وليس لنا طريق إلا ذلك، لأن هذا الروح شأنها من المغيبات إلا ما ورد به النص. هل الروح هي النفس؟ هل الروح أين تذهب الروح؟ هل حقيقة هذه الروح؟ كيف تعرف هذه الروح؟ هذه أسئلة ذكرها المؤلف تبعا لابن القيم، ونقل بعض الجواب باختصار شديد، باختصار شديد، وأحيانا يكون اختصار في نوع من الإخلال، فنحن بننقل من الروح الأصلي يعني ما يحل الإشكال. بعض المباحث التي سنتكلم عليها قد لا يكون فيها كبير فائدة، لكن نحن سنمر عليها ونوضح الألفاظ المشكلة فيها من باب أن نحن نقرأ أو نفسر كتاب ونشرح كتابا معينا، وإلا لو كان الأمر بيدنا لا تجاوزناها. لكن هناك مباحث مهمة ذكرها، هناك مباحث وأسئلة ذكرها لا حاجة لها، فمن فهم السؤال وفهم الجواب فيحمد الله جل وعلا، ومن لم يفهم السؤال أو الجواب فلا يشغل نفسه ولا يعني يحمل همه، إن لم تستطع شيئا فدعه وجوزه إلى ما تستطيعه. فبعض الأسئلة التي ذكرها هنا قد يقول بعض الناس لا حاجة لنا فيها، ونعم وهذا كلام صحيح، وبعض الأسئلة مهمة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يجيب عن هذه المسألة، يعني السؤال عن الروح، هل يصح لنا أن نسأل عن الروح؟ يقول كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 32: وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة، لا في ذاتها ولا في صفاتها، يعني ليس هناك دليل يمنع من الكلام عن الروح، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء، كلام غير علم. ولكن قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض سكك المدينة، يعني بعض شوارع المدينة، كان يمشي في بعض شوارع المدينة، فقال بعضهم لبعض اليهود سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. قال فسألوه متكئ على العسيب أي جريد النخل، فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما المقصود بالروح في هذه الآية؟ كما قلنا بعض المفسرين يقول، أو المشهور عند الناس، الروح يعني الروح الداخلة في الإنسان أو المخلوق. قول الثاني في التفسير أن الروح المقصود بهنا ملك عظيم من الملائكة يأتي يوم القيامة مع الملائكة. هذا كلام شيخ الإسلام في موجود في مجموعة الفتاوى. يقول الشارح رحمه الله تعالى، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هنا التوفي منسوب إلى الملك، ملك الموت. آية ثانية: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. التوفي منسوب إلى مجموعة من الملائكة التي هي مع ملك الموت، ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة. الآية الثالثة: الله يتوفى الأنفس. التوفي منسوب إلى الرب جل وعلا. هل هذا فيه تعارض؟ الجواب ليس فيه تعارض، فالله جل وعلا يأمر بتوفي روح شخص معين، فيقوم ملك الموت بقبض روحه، وبعد أن يقبضها تأخذها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فتوفي كل بحسبه. الله جل وعلا يأمر بقبض روح العبد، فيقوم الملك الموكل بذلك بقبض روحه امتثالا لأمر الله جل وعلا، والملائكة الذين معه يأخذون روحه بعد ذلك فيصعدون بها على ما سيأتي بحديث براء بن عازب. إذن لا معارضة، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إليه كل إلى كل بحسبه. طيب، ثم ننتقل إلى السؤال. يقول: وقد اختلف في حقيقة النفس، ما هي؟ هل هي جزء من أجزاء البدن وعرض من أعراضه؟ عرض يعني وصف من أوصاف البدن، كالحب والبغض ونحو ذلك، هذه كلها أعراض تأتي وتذهب. أو هي جسم مساكن له مودع فيه، جسم داخل جسم الإنسان، أو جوهر مجرد. جوهر مجرد هذه كلمة من كلام المناطق والفلاسفة، يطلق الجوهر المجرد على الذات أو الحقيقة أو الماهية، ويطلق عند الفلاسفة على الموجود القائم بنفسه، على الموجود القائم بنفسه. وقد يطلقونها على الجزء الذي لا يتجزأ، يعني أصغر شيء، أصغر شيء، على الجزء القائم بنفسه الذي لا يتجزأ. وهل هي الروح، يعني النفس هي الروح أو غيرها؟ وهل النفس الأمارة شيء مختلف عن النفس اللوامة، عن النفس المطمئنة؟ ثلاثة أنفس، ثلاث أنفس، أم هي صفات؟ ثلاثة أنفس أم هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ هل الروح تموت؟ يعني إذا مات الإنسان هل تموت الروح مع الجسد، أم مجرد الموت هنا هو المفارقة، مفارقة الروح للبدن، وهذا هو اللي يطلق عليه الموت؟ وإلا فإن الروح تبقى، الله جل وعلا خلقها للبقاء. روح المؤمن كما سيأتينا تسرح في الجنة، وروح أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. والروح مخلوقة مع كل هذا، كما أن الجنة مخلوقة وهي باقية، والنار مخلوقة وهي باقية، والعرش مخلوق وهو باق، فهناك أشياء مخلوقة للبقاء. الحور العين مخلوقة في الجنة وهي باقية، فهناك أشياء خلقت للبقاء لكن هي مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن. يقول هذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. يبدأ بالجواب على السؤال الأول، هل الروح، وهذا السؤال في الحقيقة يعني لا اعتبار به، ولكن أورده من باب أن هذه مسألة تكلم فيها بعض الفلاسفة بعض الناس، هل الروح قديمة أم الروح حديثة؟ طبعا كلمة قديمة هذه مشكلة، كلمة قديمة هذه فيها إشكال، يعني أنها أزلية، يعني أنها غير مخلوقة، وهذه هذا قول باطل. هذا القول الأول، قيل الروح قديمة، وهذا قول من أبطل الأقوال، لأن كل ما عدا الله جل وعلا فهو مخلوق حادث بعد أن لم يكن. كل ما عدا الله جل وعلا فهو مخلوق حادث كائنا ما كان، هذا قول باطل من أبطل الأقوال. شيخ الإسلام يقول فقد بان بما ذكرنا أن من قال إن أرواح بني آدم مخلوقة، أن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة، قد بان بما ذكرنا أن من قال أن أرواح بني آدم قديمة يعني أزلية غير مخلوقة فهو من أعظم أهل البدع الحلولية الذين يجر قولهم إلى التعطيل بجعل العبد هو الرب وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة. لأنه إذا قال أن الروح غير مخلوقة فقد جعل هذا المخلوق ربا، وكل كما قلت ما سوى الله جل وعلا فهو مخلوق حادث. هذا القول الأول وهو قول باطل كما ذكرنا. ثم ننتقل مباشرة للقول الثاني وهو قول الرسل وأتباع الرسل، وقد أجمعت الرسل هذا القول الثاني على أنها محدثة مخلوقة. الروح محدثة مخلوقة، يعني بعد أن لم تكن، مصنوعة مربوبة مدبرة الله جل وعلا والذي يدبرها، وهي لا تدبر شيئا، وهذا معلوم بالضرورة من دينه، يعني من دين الأنبياء والمرسلين، أن العالم محدث، يعني جميع العالم حادث بعد أن لم يكن، ومضى على هذا الصحابة والتابعون وتابعوهم، حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة. نبغت نابغة من الفلاسفة ومن أتباع الفلاسفة ممن يسير خلفهم، فزعم أنها قديمة غير مخلوقة، واحتج بأنها لهم فجج لهم شبهات، كما قلنا لكم من قبل ليس هناك مبطل إلا ويأتي بشبهة، عنده شبهة. لابد قلنا لكم أن إبليس كان عنده شبهة في عدم سجود لآدم، قال هو خير منه، فلا يقتر الإنسان بشبهات أهل الباطل، لابد يكون عندهم شبهة. النصارى عندهم شبهة في عبادة عيسى أنه روح الله وكلمته، فعندهم أن الكلمة تجسدت وأصبحت عيسى، فحل اللاهوت في الناسوت يعني بالإنسان، الإله حل في الإنسان، تمسكوا بأي شيء بهذه الكلمة روح منه أو كلمته فعبدوا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعبأ بشبهات أهل البدع، لابد يكون عنده شبهة، لكن العبرة بمن يستطيع رفع الشبهة. يقول في حجتهم واحتج بأنها من أمر الله، لقوله قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي، قال وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه، يعني كما أضاف إليه بعض صفاته كالعلم والسمع والبصر. واحتج أيضا بقوله ونفخت فيه من روحي، يعني في خلق آدم ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه قدرته وسمعه وبصره ويده. هذه حجتهم. وطبعا هذه سيأتي الآن رد عليها بالتفصيل، أن كلمة الأمر قل الروح من أمر ربي تطلق ويراد بها أحد شيئين: المصدر كما هنا أمر يأمر أمرا، أو تطلق ويراد بها المأمور كما هو الحال في تفسير هذه الآية. يعني على التفسيرين قول باطل. على التفسير الأول أن المراد بها الأمر المصدر، كانت الروح مخلوقة بأمر الله جل وعلا، أو خلقت الروح بأمره سبحانه وتعالى، أو يراد بها المأمور كل الروح من مأمور ربي، يعني من مقدوره، من خلقه، مما خلقه، وكلمة خلق خلق يخلق خلقا، خلق الله جل وعلا يخلق الشيء خلقا، فكلمة خلق قد يراد بها المصدر كما قلت الآن، أو يراد بها المخلوق، والإنسان نقول مخلوق. فإذا قلت العبد أو الشخص أو الإنسان خلق الله، ليس معناه أنها صفة الله، لكن خلق الله معناه مخلوقه، مثل قدر الله، يطلق القدر على فعله جل وعلا، يطلق القدر يعني على فعل التقدير، يطلق القدر على المخلوق مقدوره، ما قدره جل وعلا. قل الروح من أمر ربي، يعني مما أمر به، من مأموره، من خلقه، من مخلوقاته. وليس الأمر فيها كإضافته العلم له جل وعلا والقدرة والسمع والبصر واليد وغير ذلك، فإن هذه من صفات الله جل وعلا. سيأتينا الآن تفصيل بين في مسألة الإضافة، قد يضاف الله جل وعلا الأعيان وقد يضاف له الأوصاف. إذا أضيف الله جل وعلا أوصاف لا تقوم بنفسها كالسمع والبصر والقدرة والإرادة ونحو ذلك، فهي من وصفه جل وعلا، صفة له، سمعه وبصره وإرادة كلها صفات له جل وعلا. وإذا أضيف له أعيان تقوم بنفسها كناقة الله وبيت الله، فهي من مخلوقاته، لكن الإضافة هنا إضافة تشريف أو تخصيص كما سيأتي. يعني هذا جواب يعني سريع، لكن سيأتي الآن الجواب التفصيلي. وتوقف آخرون يعني قول ثالث، فقالوا لا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة. ثم قال واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة اللي هو أبو محمد في كتابه اللفظ كما أفاد ابن القيم، وأيضا ابن مندة الإمام أبو عبد الله بن مندة نقل الإجماع على ذلك، وأيضا شيخ الإسلام ذكر الشيخ أبا سعيد الخراز والقاضي أبا يعلى وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى نقل كثيرا من كلام شيخ الإسلام في كتاب الروح ولم يعزو إليه. أن إذا قرنت من كلام شيخ الإسلام في كتاب الروح في مجموع الفتاوى كلام ابن القيم تجد الكثير موجود فيه هناك، يعني ماشي بالترتيب معه. ثم يذكر الأدلة القيم ويتبع له الشارح. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة، انتبه الآن الأدلة: واحد، قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذه آية عامة لا تخصص فيها بوجه ما، الله خالق كل شيء، ولا يدخل في ذلك صفات الله، صفات الله جل وعلا، فإنها داخلة في مسمى اسمه الله، الخالق لا يدخل في ذلك في كل شيء الصفات، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وسائر صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست في الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي مصنوع من مصنوعاته، مخلوق من مخلوقاته. الدليل الثاني قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كلمة الإنسان تطلق على الروح والبدن. هل أتى على الإنسان المكون من روح وبدن، من روح وبدن، وقت من الأوقات كان شيئا مذكورا؟ أين كنت أنت قبل 100 سنة لم يكن لك ذكر؟ أين كنت إذا كان عندك من العمر، إذا كان لك 60 سنة قبل 60 أين كنت؟ كنت عدما. هل أتى على الإنسان؟ والإنسان من مكون من روح وبدن، فالروح لم تكن موجودة، لم تكن مخلوقة. وقوله تعالى لزكريا قبل ذلك ابن القيم يقول: ولو كانت قديمة لكان الإنسان لا يزال شيئا مذكورا. لو كانت الروح قديمة لكان الإنسان لا يزال شيئا مذكورا، فيكون هذا عكس ما في هذه الآية. الدليل الثالث قوله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم تك شيئا، فهذا يدل على أن الروح حادثة والبدن حادث، الروح مخلوقة والبدن مخلوق. والروح الرابع، والروح توصف بالوفاء والقبض، هذا الدليل الرابع. الروح توصف بالوفاء والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث كما سيأتي الآيات في ذلك. تقبض، يقبضها الملك، وتقبض في النوم، ومن كتب عليه الموت تمسك روحه، ومن كتب له الحياة ترسل روحه مرة ثانية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيها في هذه الآية القبض والإمساك والإرسال. الدليل الخامس مما لم يذكره هنا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الدليل السادس هذا عند ابن القيم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقناكم ثم صورناكم، هذا يتناول الأرواح والأجساد، يتناول الأرواح والأجساد. الدليل السابع النصوص الدالة على أنه تعالى ربنا، والربوبية شاملة للأرواح والأبدان. لو كانت الروح قديمة وأنها أزلية لم تشملها الربوبية، هذا مصادف للأدلة. قال ابن القيم: أما ما احتجت به هذه الطائفة فإنما أوتوا من اتباع متشابه القرآن والعدول عن محكمه، هذا شأن كل ضال مبتدع. فمحكم القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها، ثم يبدأ يرد على أدلتهم. نحن الآن أخذنا عدة أدلة، ثم يبدأ القيم في الرد على شبهاتهم. أول أما احتجاجه بقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، كما هنا قال الشيخ، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، لأنكم تعلمون أن الكلام يتكون من خبر وإنشاء، والإنشاء الإنشاء يتكون من أمر ونهي، أمر ونهي، اللي هو الطلب اللي هو الأمر، أمر ونهي. فيقول: فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور. قلت لكم بأن كلمة أمر أمر يأمر أمرا، قل الروح من أمر ربي، المقصود هنا من مأمور ربي ومن مخلوقاته. يقول بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول هو مأمور، وهذا معلوم مشهور. طيب إذن هذا الآن الرد على هذا الدليل الثاني، وأما استدلالهم هذا عدم نقول من الروح بإضافتها إليه بقوله ونفخت فيه من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله جل وعلا نوعان، إضافة الصفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة، إذا قلت علم الله قدرته كلامه سمعه بصره هذه كلها صفات مضافة إلى الموصوف بها والله جل وعلا. هل العلم يقوم بذاته؟ هل السمع يقوم منفصلا بذاته؟ هل الكلام يقوم منفصلا بذاته عن وجود المتكلم؟ هل القدرة تقوم بذاتها؟ الجواب لا. فإضافة الأوصاف إليه جل وعلا هي إضافة صفة لموصوف بها أو متصف بها. فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. الثاني في الإضافة، أنواع الإضافة، إضافة أعيان، أعيان منفصلة عنه كبيت الله وناقة الله وعبد الله ورسول الله والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. طب ما سبب هذه الإضافة؟ لماذا؟ ما الفائدة من هذه الإضافة؟ الإضافة تفيد التشريف، وقد تفيد التخصيص، ويتميز بها المضاف عن غيره. عندما تقول بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله جل وعلا، ناقة الله، وكل النوق خلق الله جل وعلا، لكن هذه لا مزية، هذه لا مزية في التشريف أو التخصيص. انتهت المسألة، هذه المسألة عند ابن القيم. ينتقل بعد ذلك المسألة الثامنة عشرة، واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، يعني أيهما خلق أولا، الروح أم الجسد. يقول قد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك، تكلمنا هناك بكلام طويل خلاصته كما قال ابن القيم في الروح. يقول هذه المسألة الناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام وغيره، يعني في بعض الناس يقول الروح مخلوقة أولا، الروح مخلوقة قبل البدن قبل الجسد. يقول ومن ذهب إلى هذا القول محمد بن نصر المروزي وابن حزم، والعجيب أن ابن حزم حكاه إجماعا وهو خلاف الصواب. طب ما أدلتهم في ذلك؟ أدلتهم منها قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الاستنطاق والإشهاد قالوا إنما كان الأرواح، كان الأرواح ولم يكن للأبدان، وذكر أحاديث الميثاق التي ذكرناها وأحاديث الاستنطاق، ثم أجاب عليها بقوله ما حصل من الاستنطاق لهذه الأرواح لا يستلزم أنها كانت مخلوقة خلقا مستقرا موجودة في مكان معين، وأنها بعد ذلك ترسل إلى أبدانها شيئا فشيئا. لا، يقول لم يكن خلقا مستقرا، بل الله تعالى استخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، ثم قدر بعد ذلك خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. لأنها خلقت وظلت مستمرة حية عالمة ناطقة في موضع واحد وترسل الأبدان كما قال ابن حزم. ثم ذكر فصلا في ذكر الأدلة على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق الأبدان. من أوضح الأدلة في ذلك ما ذكرناه في أول الكلام قبل ذلك، الحديث المشهور أن جبريل عليه السلام عند خلق آدم أرسل فأخذ قبضة من كل الأرض، قبضة فخلق منها البدن، صور منها بدن آدم عليه السلام جسده، ثم بعد ذلك نفخ فيه الروح. فهذا يدل على أن البدن خلق قبل الروح، خلق وصور قبل خلق الروح، وهذا من أوضح الأدلة. وذكر كما قلت فصلا في ذلك، من شاء فليرجع إليه هناك. ثم ننتقل إلى المسألة التي بعد ذلك عند ابن القيم، واختلف في الروح. حكى الأشعري في مقالاته هذه الأقوال التي ذكرها شيخنا، ما هي هذه الروح؟ قيل هي جسم كالأجسام، وهذا قول النظام من المعتزلة، قول النظام من المعتزلة، من أئمة المعتزلة، جسم من الأجسام. وقيل هي عرض يذهب ويأتي. قول الثالث قول جعفر بن حرب، لا ندري ما الروح، أجوهر أو عرض، هذا عزاه ابن القيم لجعفر بن حرب، وقد يكون كما قلت مأخوذ من كلام الأشعري. الرابع ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبع الأربع. ما هي الطبع الأربع؟ اللي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. عندما تعتدل هذه الأشياء الأربعة يحصل منها الروح. هذا اجتهاد كما ترون ليس عليه أثر منهم. الخامس هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، يعني هي الدم الذي يسري في الإنسان، هذا هو الخالص من العفونات والكدر. السادس هي الحرارة الغريزية في الجسم، الحرارة الغريزية. السابع هي جوهر بسيط، هذا قول أرسطاليس من المناطق، أرسطاليس، جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان، يعني ممن هو في حياة على جهة الإعمال له والتدبير، غير منقسمة الذات والبنية، غير منقسمة، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد، يعني هذه الروح تسري في كل المخلوقات هذه بمعنى واحد لا غير. القول الأخير أو الثامن، النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. كما قلت لكم هي أسئلة لا حاجة لها، والأجوبة غريبة جدا ليس عليها آثار من علم. ثم يقول وللنفس في مسمى الإنسان أقوال. ما المقصود بكلمة الإنسان؟ هل هو الروح فقط أم البدن فقط، أو مجموع الروح والبدن، أو يطلق الإنسان على كلمة على الروح ويطلق الإنسان على البدن؟ أربعة أقوال، وهذه الأقوال لهم في كلام الإنسان، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط؟ قيل أن الكلام هو اللفظ، وقيل الكلام هو المعنى، وقيل الكلام هو مجموع من اللفظ والمعنى، وهذا هو الصواب. وقيل الكلام يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى، طبعا هذا بحسب السياق، بل يحصل هذا بحسب السياق. فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، ناطق الإنسان نطقه هو الكلام. والحق أن الإنسان اسم لهما، الإنسان اسم للروح والبدن، لكن قد يطلق على أحدهما بقرينة، قد تطلق اسم الإنسان على البدن في مواطن معينة، أو على الروح في مواطن معينة، وكذلك الكلام، قد يطلق الكلام على اللفظ في سياق معين، قد يطلق الكلام على الملفوظ أو على المعنى عفوا في سياق معين بحسب السياق. ثم أجاب يقول، هذا مختصر من كلام الرازي عند ابن القيم الوجه السادس، والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية، يعني الحقيقة، لهذا الجسم المحسوس البدن. يقول هو جسم نوراني علوي. كلمة نوراني هذه فيها إشكال، نقول نوراني باعتبار أصلي، ولا جسم يعني روح الكافر ليست نورانية إنما خبيثة، يعني قد نقول نوراني باعتبار الأصل، يعني قبل أن يوصف بكفر أو إيمان، ولا لا يصح أن نقول على روح الكافر أو المنافق أنها نورانية، خفيف حي متحرك. طبعا هذه كلها أوصاف باعتبار الواقع، حي متحرك لأنها تخرج وترجع تقبض، فهذا يدل على حركتها وأيضا على حياتها، لأن الذي قبضته كان حيا. ينفذ في جوهر الأعضاء، يسري في الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، يعني في النبات، الماء يمشي في النبات وفي أنابيب النبات. هل تستطيع أن تفصل الماء الذي يمشي في النبات؟ تفصله عن النبات مستحيل، يمشي في العروق، يمشي في الأنابيب، يمشي في الأوراق، الأغصان، لا أحد يستطيع. كذلك سريان الدهن في الزيتون، مقصود بدهن هنا الزيت، زيت الزيتون، في ثمرة الزيتون. أنت الآن ثمرة الزيتون تعصر الثمرة وتخرج منها الزيت، زيت الزيتون. فيقول لك الروح تسف الإنسان كسريان هذا الزيت في الثمرة والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم، يعني الروح اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا وعند ابن القيم مشابكا في هذه الأعضاء، يعني بقيت الروح مش يعني مشابكة ومشتبكة داخل الجسم أو داخل البدن، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة. وإذا فسدت هذه الروح بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، وهذا رجحه ابن القيم. إذا فسدت هذه الروح فارقت البدن وانفصلت وخرجت إلى عالم الأرواح، قد تخرج إلى عالم الأرواح المنعمة أو تخرج إلى عالم الأرواح المعذبة بحسب ما سبق لها. ثم أذكر بعد ذلك الأدلة. قال، والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الآن أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ففي هذه الآية الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها، وهذه عند ابن القيم يعدها ثلاثة أدلة. تنتبه الآن للعد، فيها الإخبار بتوفي النفس، هذا واحد، يعني هي تتوفى وتمسك وترسل. الدليل الرابع أو الثاني في عدة أدلة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. انتبه الآن، فيها واحد: بسط الملائكة أيديهم بتناولها، يعني أنها تتناول، هذا واحد، تتناول، ووصفها بالإخراج والخروج، هذا الثاني، تخرج وتخرج. الثالث: الإخبار بعذابها ذلك اليوم، يعني تعذب، هذا الثالث، والإخبار عن مجيئها إلى ربها، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. إذا هذه أربعة أدلة مع ثلاثة يصبح المجموع سبعة، لأن هو ابن القيم يزيد على هذا إذا أن يوصل لعدد كبير جدا. ثم قال: وقوله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار الثاني، وتوفي الملائكة لها عند الموت، يعني حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إلى هنا الآن عشرة أدلة. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فيها الآن عدة أدلة وصفها بالرجوع واحد، والدخول والرضا، راضية مرضية، ثلاثة عشر دليلا إلى الآن تدل على أن الروح غير البدن ولها صفات تخصها ولها صفات تخصها. ثم يذكر أيضا دليل آخر صحيح مسلم، حديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه تقبض، والبصر بصر هذا المحتضر عند خروج الروح يشخص إلى روحه وهي صاعدة خارجة ينظر إليها. وهذا ورد في حديث رواه مسلم، حيث أم سلمة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، شق بصره بعد خروج الروح وانفتح البصر فأغمضه، غمض عينيه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني ينظر إلى الروح وهي صاعدة. فضج ناس من أهله يعني بالبكاء، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الحديث إذن فيه الوصف بالقبض وأن البصر، أن البصر يرى الروح عند صعودها، هذا الخامس عشر. وأيضا في صحيح البخاري من حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء في القبض وردها عليكم حين شاء. وهذا في حديث أخرجه البخاري حيث بقتادة قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلتان، يعني كانوا في مسير في أحد الليالي، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، يعني يريد أن يناموا قليلا في آخر الليل، فقال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، يعني صلاة الفجر، أخاف أن تناموا عن الصلاة، الحرص على صلاة الفجر. قال يا بلال، قال بلال: أنا أوقظكم، يعني سأقوم بإيقاظكم بصلاة الفجر، يعني سأستمر مستيقظا حتى أوقظكم. فماذا صنع بلال؟ فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، يعني عامل حساب أنه لا ينام، فغلبته عيناه فنام، فنام كما ناموا من شدة التعب. فاستيقظ النبي عليه السلام وقد طلع حاجب الشمس، طلعت الشمس، فقال: يا بلال أينما قلت، يعني لم تقل ستتكفل بإيقاظ الجيش، فقال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، يعني من شدة التعب والإعياء نام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، ففيها دليل على القبض والرد، قبض الروح ورد الروح. وقال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن، هكذا بالتحريك، يعني روح المؤمن، نسمة المؤمن طائر يا يعلق أو تعلق، تأكل وتسرح في شجر الجنة. هذا فيه عدة أشياء، لكن نذكر الحديث أولا. هذا الحديث حديث عظيم، هو حديث مسلسل بالأئمة الكبار. الإمام أحمد رواه في مسنده عن الإمام الشافعي، والشافعي رواه عن شيخ الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في موضعين: في تفسير سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآيات. قال ابن كثير: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن، البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من نضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، تشاهد ما أعده الله لها من الكرامة. وهو بإسناد، انتبه الآن لكلام ابن كثير، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم. هذا الحديث بإسناد صحيح عزيز، العزة هنا ليس معناها العزيز في المصطلح، ولكن عزيز يعني فريد ونادر. بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، وذكرت لكم الإسناد قبل قليل. قال: قوله يعلق أو يعلق أو تعلق يعني تأكل. قال ابن كثير: وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر، تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، يعني الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر مودعة، يعني مودعة في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا أرواح الشهداء، هي أعظم في القدر من أرواح المؤمنين. لماذا؟ يقول ابن كثير: فهي كالكواكب، أو في نسخة كالراكب، وهذا يمكن أوضح في المعنى، كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، لأن أرواح عموم المؤمنين تطير بأنفسها، أما أرواح الشهداء فهي محمولة كأنها راكبة تحملها حواصل الطير الخضر التي تسرح في الجنة، لكن أرواح المؤمنين تسرح بنفسها، لكن هذه محمولة. قل: فإنها فهي كالراكب، وفي بعض النسخ كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها، يعني طبعا المحمول، المحمول في السير أرفع قدرا من الذي يسير بنفسه، المحمول في سيره على أي شيء أرفع قدرا ممن يسير بنفسه. يقول ابن كثير خاتما: فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان، ونقول آمين، نسأل الله ذلك من فضله، نسأل من فضل العظيم. وقال في تفسير سورة الواقعة: هذا إسناد عظيم ومتن قويم، هذا إسناد عظيم ومتن قويم. إذن في هذا الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فهذا فيه وصفه بالأكل حتى يرجعه الله تبارك وتعالى، وصفه بالرجوع. قال: وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها للروح، سيأتي في حديث البراء بن عازب، هو الدليل الثالث والثلاثون عند ابن القيم، حديث البراء بن عازب حديث سيأتينا. ذكر منه ابن القيم أو ذكر في هذا الدليل 20 وجها، 20 دليلا، نأخذ بعضها على السريع. قول ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة، وهذا خطاب لمن يفهم ويعقل، يعني أخرجي إلى رب غير غضبان. قول أخرجي هذا أيضا لمن يفهم ويعقل. ثالثا قوله: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، وأنها تخرج وتسيل لها سيلان، هذا كله يدل أن الروح شيء مستقل عن الجسد، يعني ليس هو الجسد، شيء آخر يخرج ويخاطب ويفهم الخطاب. قوله: فلا يدعونها في يده طرفة عين، الملائكة الذين مع ملك الموت يأخذونها مباشرة فهي تؤخذ. أيضا إخبار أنها توضع في الحنوط والأكفان، سواء التي مع ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب حسب الميت. قوله: ثم يصعد بروحه إلى السماء، فهي يصعد بها. قوله: يوجد منها كأطيب نفحة مسك، نسبة الروح المؤمن لن يخرج منها طيب، أما الروح الأخرى الممكنة يخرج منها نتن خبيث، نسأل الله العافية. الثامنة: فتفتح له لهذه الروح أبواب السماء، إذن هناك شيء تفتح له. قوله: ويشيعه من كل سماء مقربوها، المقربون في السماء يشيعون هذه الروح فيتشيع، كل هذه الصفات للروح أوصاف لها. فيقول تعالى: رد عبدي إلى الأرض، فهي ترد إلى الأرض. قوله: فترد روحه في جسدي. وقوله في الكافر وفي بعض الروايات المنافق: فتفرغ في جسده، تتفرغ في جسده من شدة الخوف، أن الروح نفسها تتفرغ في جسده تخاف من الخروج، نسأل الله السلام والعافية. ويوجد لروحه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض، نسأل الله السلام والعافية، يعني شيء عجيب، يوجد هذه الروح الخبيثة ريح كأنتن ريح على وجه الأرض. قوله: فتطرح طرحا، فتهوي إلى الأرض، تطرح تلقى بمنتهى الشدة، إذا هذه كل أوصاف الروح. مختصر من كتاب ابن القيم ذكر في هذا الدليل لوحده 20 وجها تستطيع أن تراجعها في كتاب الأصل. قال: وأنها تخرج تسير كمسير القطر من في السقاء، وأنها تصعد وتوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأنتن ريح، لغير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. نقف على هذا القدر، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.